بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على تفسير شيء من سور جزء عما يتساءلون، وقد شرعنا في المجلس الماضي في تفسير سورة عبس وتولى، ونكمل الكلام عن تفسير آيات هذه السورة. الشيخ سيد، تقرأ من قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. حسبك، بارك الله فيك. سورة عبسة من السور المكية، والسور المكية يكون فيها ذكر للبعث والجزاء بشكل كبير، لأن كفار قريش كانوا ينكرون مثل هذا الأمر، فكانوا يقولون: من يحيي العظام وهي رميم؟ فالله عز وجل ذكر في ثنايا هذه السور، سور جزء عما يتساءلون، أدلة على البعث والجزاء والحساب والنشور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. قال رب العزة جل جلاله: قتل الإنسان ما أكفره. قال بعض أهل العلم: قتل أي لعن، وقال بعضهم، ويظهر أن القول الثاني هو الأقرب للصواب، قتل أي أهلك، قتل أي أهلك الإنسان ما أكفره. ما أشد كفر هذا الإنسان وتكذيبه بآيات الله سبحانه وتعالى الواضحة البينة، فأصبح ينكر البعث والجزاء. وقال بعضهم: قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي جعله كافرا بالله سبحانه وتعالى؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. هل تفكر الإنسان مما خلق؟ من أي شيء خلق؟ هذه الآيات مثل قول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والعجب العجاب أن الذي خلق من نطفة، أن الذي لم يكن شيئا مذكورا، يعترض على الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود عند كفار قريش من ناحية إنكار البعث والجزاء، وموجود عند بعض أبناء زماننا، عند لو تفكروا فيما خلقوا ومما خلقوا، ثم تجد هذا المخلوق الضعيف الذي لا يساوي شيئا يحتج على الله ويعترض على شرع الله، بل يسخر ويستهزئ من دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من نطفة خلقه فقدره، فقدره في أطوار مختلفة، علقة ثم مضغة إلى غير ذلك من الأطوار المختلفة التي مر عليها الإنسان وهو جنين في بطن أمه، ثم السبيل يسره، يسر له الخروج من بطن أمه إلى هذه الدنيا، ثم أماته فأقبره بعد هذه الحياة وبعد هذه العيشة وبعد هذه الأيام في هذه الدنيا، يموت الإنسان فيقبر. أليس ربنا سبحانه وتعالى قادر على بعث هذا الإنسان وأن يقوم هذا الإنسان بعد أن تحولت عظامه إلى تراب أن يقوم مرة أخرى لرب العالمين؟ بلى، ربنا على كل شيء قدير. ثم إذا شاء أنشره. من المهم في تفسير كلمات القرآن أن تربط بينها وبين هذه الكلمات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تربط بينها وبين كلمات القرآن، هذا أمر واضح لا إشكال فيه. ثم إذا شاء أنشره، عندما يستيقظ الإنسان من أذكار الصباح والمساء، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإليك النشور. فما معنى النشور؟ ثم إذا شاء أنشره بعثه مرة أخرى، ثم إذا شاء أنشره بعثه من قبره مرة أخرى. كلا لما يقضي ما أمره، قال بعض أهل العلم معناها لم يأتي الإنسان بما أوجب الله عليه. كلا لما يقضي ما أمره، لم يقضي الإنسان ما أوجب الله عليه. وقال بعضهم كلا لما يقضي ما أمره، لم يقع ما أمر الله عز وجل به من الساعة وقيام الناس من قبورهم، لم يقع ما أمر الله عز وجل به من الساعة وقيام الناس من قبورهم. ثم قال رب العزة جل جلاله فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ينزل الله عز وجل الغيث، ثم شققنا الأرض شقا، الأرض هذه تتشقق ويخرج منها ألوان مختلفة من النباتات والزروع، فأنبتنا فيها حبا، النباتات التي يكون فيها حب الشعير والحنطة والبر والقمح وغير ذلك، وعنبا الفاكهة المعروفة، وقضبا قال بعضهم هو علف الدواب والبهائم، القت المعروف علف الدواب والبهائم، وزيتونا ونخلا، الزيتون المعروف الذي يكثر في بلاد الشام خصوصا وفي غيرها من البلدان. وقد تذكر بعض الزروع أو تذكر بعض الأشياء وهي غير موجودة في جزيرة العرب، ولكن العرب أهل فطنة وأهل ذكاء. الثلج مثلا، هل هو موجود في جزيرة العرب؟ كفار قريش ما كان عندهم ثلج ولا يوجد عندهم ثلج، ولكنهم يعرفون هذا الشيء ولو لم يكن موجودا في بلادهم، فإنهم كانوا يرحلون ويسمعون وتأتيهم الأخبار وتأتيهم ويأتيهم ما يقع في البلدان الأخرى. قال وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق غلبا أي كثيرة الأشجار. قال ابن عباس غلبا كل ما التف واجتمع، غلبا كل ما التف واجتمع، وسنده جيد، وسنده جيد. قال وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، الأب قالوا هو علف الإبل، الأب هو علف الإبل، متاعا لكم ولأنعامكم. قال بعض أهل العلم جعل الله عز وجل في إخراج طعام الإنسان من الأرض دليلا على إخراجه هو من الأرض، فعندما يرى هذه الأرض ويراها ميتة لا حياة فيها من ناحية نظره هو، والله عز وجل يخرج منها أصنافا وألوانا من الزروع والنباتات والأطعمة، أليس ربنا سبحانه وتعالى بقادر على أن يبعث الإنسان من قبره مرة أخرى؟ في هذه الآيات التي ذكرناها قبل قليل عدة فوائد، من أعظمها أيها الأحبة الأفاضل رد الحق من أعظم ألوان الخذلان والعياذ بالله. أحيانا يكون الحق واضحا بينا لا مرية فيه ولا ريب فيه، وتجد بعض الناس يتكبر عن هذا الحق، لما؟ إما ميلا للعوائد وما ألفه من أمور، وإما ميلا لما كان عليه آباؤه وأجداده، وإما احتقارا للمتكلم. وأما الإنسان لو كان صاحب ديانة صادقة مع الله سبحانه وتعالى لم يرد الحق ويتقبل الحق إذا دلت عليه الأدلة. فلذلك يا طالب العلم انتبه أن تكون ممن يرد الحق أو يرد نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر مرة أني ناقشت رجلا يعني من مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة يعني الموجودة عند أهل السنة في مسألة فقهية في الصلاة، فقلت له يعني المسألة هذه دليلها حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. قال وإن دل عليها حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم المذهب مقدم. يا رجل اتق الله، ما يصلح مثل هذا. على الإنسان أن يتجرد لنصوص الشرع ونصوص الدين وأن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، قد يكون عندنا وكلنا ذاك الرجل، قد يكون عند الإنسان شيء من الطباع التي هي موجودة عنده وهو يجاهد نفسه كي يدفعها، ولكنه لم يتمكن من دفع هذا الطبع. فينبغي عليه أنه إذا ذكر بخلله أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال لي أحدهم مرة فلان الفلاني إذا غضب خلاص لا تستطيع أن تكلمه. قلت له وأين العلم؟ إذا العلم ما هذب أخلاقنا، ما ربانا من داخلنا أيها الأحبة الأفاضل، إيش تأثير العلم إذن على الإنسان؟ فلابد على الإنسان أن ينتبه لذلك. ثم من النقاط المهمة التي يجب أن تطرح وأن يذكر الناس بها تنويع الأدلة الدالة على قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم طرق غرس الإيمان في الناس. الآن بعض الناس ركنوا إلى مسائل الدنيا، ركنوا إلى الأمور المادية. هنا طالب العلم ينبغي أن ينهض وأن يكون بدين الله سبحانه وتعالى وأن يذكر الناس بأحكام الله عز وجل بطريقة مشوقة. ولا نعني بالطريقة المشوقة أن تبتكر طرقا تخالف أمر الله عز وجل، لا، اعرض لهم حقائق القرآن وستجد بإذن الله عز وجل الخير العظيم عند الناس. قال لي أحدهم يتكلم الآن بعض الملاحدة وبعض الزنادقة بأمور عظيمة جدا، مثلا يشككون، هذه من أسس الزندقة والإلحاد في أيامنا، من أسسهم أنهم يشككون في كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل، فيطعنوا في صحيح البخاري ومسلم والروايات وغيره إلى آخره. بل تجد بعضهم يترقى أكثر من هذا في الضلال والعياذ بالله وفي دركات الشقاء، فيطعن في الأحكام الشرعية ويفتري على دين الله عز وجل. حتى خرج بعضهم وقال الحج لا يشترط أن يكون في أيام ذي الحجة، يمكن أن يكون يوم عرفة في شهر رجب. هب أن مجنونا قال مثل هذا الكلام. انظر إلى حفظ دين الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى. لا يزال الناس يقبلون على صحيح البخاري، ولا يزال الناس يقبلون على كتب العلماء، الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري، النووي في شرح على صحيح مسلم، بن رجب الحنبلي في شرح على صحيح البخاري، إلى غير ذلك من دواوين السنة. ولا يزال البر والفاجر من أهل الإسلام معظما لأحكام الشرع ومعظما لأحكام الدين، ولو كان عند بعضهم شيء من التقصير. ولا يزال الناس منذ أن فتحنا أعيننا على الدنيا وسمعناه من آبائنا إلى آبائهم إلى آبائهم إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون الحج إلا في شهر ذي الحجة. إذن المقصود أن صاحب الباطل سيذهب كلامه هباء منثورا، ولكن على طالب العلم أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وأن يعلم الناس أحكام شرع الله وأن يعرض لهم الأدلة. وسنجد في آيات كثيرة جدا من جزء عما يتساءلون يذكر البعث ويذكر الجزاء ويذكر الحساب بطرق وأدلة مختلفة، بعضها فيها إسهاب وبعضها لا يوجد فيها تفاصيل وإسهاب كثير، وإنما وهي أدلة متنوعة متعددة. تفضل الشيخ. فإذا جاءت
يوم يفر المرء من أخيه
أحسنت. قال بعض أهل العلم لما ذكر الله عز وجل المعاش ذكر المعاد، فلا بد على الإنسان ألا ينشغل بالمعاش عن المعاد، فينتبه أن له يوما يقوم فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل عن عمله. قال فإذا جاءت الصاخة سميت بالصاخة لأن الصيحة صيحة عظيمة تصم وتصخ الآذان، الصيحة صيحة عظيمة تصم وتصخ الآذان، يوم يفر المرء من أخيه لشدة الهول والكرب، يفر الإنسان من أخيه. وبدأ الله عز وجل بالأبعد ثم ذكر الأقرب، يوم يفر المرء من أخيه، ثم بعد ذلك من يأتي؟ وأمه وأبيه. فلا شك أن صلة الإنسان بأخيه ولقياه لإخوانه أقل من لقياه لأمه وأبيه وأمه وأبيه وبعد ذلك وصاحبته وزوجته وبنيه وأولاده ذكورا وإناثا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. جاء في حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم أن الناس يذهبون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، فيقول آدم عليه الصلاة والسلام نفسي نفسي، وكذلك نوح، وكذلك إبراهيم، وكذلك موسى، وكذلك عيسى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فيأتي عند عرش الله ويخر لله سبحانه وتعالى ساجدا. فعلى الإنسان أن يعتبر إذا كان الإنسان قد يرضي أولاده في الدنيا بشيء أو ببعض الأمور التي تغضب الله عز وجل، ليتذكر أنه سيأتي عليه يوم يفر من هؤلاء الأولاد. تجد أحيانا بعض الناس قد يرضي زوجته بإغضاب الله سبحانه وتعالى، ليتذكر أنه سيأتي عليه يوم يفر فيه من زوجته خوفا من الله عز وجل. وإذا كانت المرأة ترضي زوجها في معصية الله عز وجل، لتتذكر أنها ستقوم من قبرها وحيدة لا ينفعها زوج ولا ولد، نفسي نفسي. فعلى الإنسان أن يعد العدة لذلك اليوم العظيم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أحوال الناس في ذلك اليوم، فريق في الجنة وفريق في السعير، وجوه يومئذ مسفرة من الإسفار، والإسفار النور يعلو وجوهها النور والبهاء والجمال. وطبعا أيها الأحبة الكرام المقصود ليس ذات الوجه فقط، يعني ليس وجهها فقط مسفر وباقي بدن وباقي البدن مظلم، وإنما هنا كما يقال من إرادة الكل بذكر الجزء، وجوه يومئذ مسفرة عليها نور وبهاء وتتلألأ، يعني راحة وطمأنينة، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ضاحكة مستبشرة، يعني الناس في كرب عظيم وهم لشدة أمنهم وراحتهم وطمأنينتهم وجوههم ضاحكة مستبشرة، تستبشر خيرا بما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال ووجوه يومئذ عليها غبرة، الإنسان إذا كان في شقاء وفي ضنك من العيش ولو كان بدنه نظيفا، عندما تراه تقول بأن كأن شيء من الغبار على وجه هذا الإنسان لشدة الكرب الذي قد وقع عليه. وكذلك بعض الناس يكونون هكذا يوم القيامة، ترهقها قترة، ترهقها تعلو، ترهقها تعلو هذه الوجوه قترة، قترة ظلمة، قترة أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة، كفرة بعقيدتهم بقلوبهم وبعدم إيمانهم بالله عز وجل، وفجرة في أعمالهم لم يؤمنوا بأمر الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن ينتبه، الناس في يوم القيامة، الناس في يوم القيامة إما فريق في الجنة وفريق في السعير، لا توجد مسألة وسط، يعني في مآل الناس في حال الناس، لا يوجد ناس لا يكون لا في الجنة ولا في السعير، وإنما إما في الجنة وإما في السعير. ابن حزم رحمة الله تعالى عليه لما ذكر مسألة من مسائل الخلاف بينه وبين بعض أهل العلم، وابن حزم معروف بعباراته التي فيها شيء من الشدة على المخالف، ولكنه ذكر عبارة أنا أذكر معناها، قال: وسيعلم المخالف لنا ما مصير هذا الكلام أو مآله إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، من أكبر الأدواء التي نعاني منها في أيامنا أن بعض الناس، ومؤلم جدا عندما تجد بعض من ينتسب إلى الاستقامة وينتسب إلى التدين لا ينتبه أبدا أنه يوقع عن رب العالمين، فيعطيك ويقول لك حلال، حتى بعضهم ماذا يقول والعياذ بالله، ضعها في هذه الرقبة وأنا أقول لك حلال يعني بلال وافعل ما شئت. وهذا والله من الجرأة العظيمة، ستعلم خطورة ومغبة هذا الكلام إذا وقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة الكرام: حدثوني بأعجب ما رأيتموه بأرض الحبشة. فقام أحد الصحابة فقال: بينما امرأة عجوز من عجائزهم إذ وضعت قربة على رأسها، فجاء خلفها شاب قوي نشيط وضربها من خلفها فسقطت هذه القربة على الأرض ووقعت وانكسرت. عجوز وكبيرة في السن وضعيفة ولا تستطيع أن تعمل شيء، وذاك الشاب وقوي ونشيط ولا يوجد أحد يستطيع أن ينصف هذه المرأة. فقالت: ستعلم يا غدر ما موقفي وموقفك عند الله إذا وضع الجبار كرسيه للفصل بين الخلائق. فقام نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: صدقت صدقت. فلذلك الإنسان لينتبه لمثل هذه الأمور العظيمة. سئل عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه: كيف كانت بداية إنابتك؟ قال، أنا أذكر هكذا الأثر، قال: كنت أضرب غلاما لي، أو هممت أن أضرب غلاما لي، فقال: يا عمر أذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. فانتبه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى خطورة هذا الأمر. ثم أيضا في هذا تسلية لأهل الطاعة، لو وجد الإنسان شيئا من التعب، شيئا من الضنك، شيئا من الأذى البدني في هذه الدنيا، أبشر بالخير العظيم، فالناس أهل الإيمان في ذلك اليوم في فرح وسعادة وحبور لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولابد أن ننتبه أننا نتعامل مع الشاكر الشكور جل جلاله وتعالى، ملكه وسلطانه، فلو عمل الإنسان العمل القليل يجازيه ربنا سبحانه وتعالى الجزاء العظيم عنده جل جلاله. شيخ السباعي، سورة التكوير. حسبك، أحسنت. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. إذا أردت أن تنظر إلى أحداث يوم القيامة كيف تكون، اقرأ في هذه السور. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، يسأل بعض الناس عن الأحداث التي تكون في يوم القيامة كيف يكون ترتيبها. تكلم جمع من أهل العلم عن هذا، ولكن من المعاصرين حسب بحث القاصر واطلاع القاصر من أفضل من رتبها وتكلم عنها بكلام فيه تحرير في الترتيب، وذكرها سردا مع أن كلامه كان في مجلس، في يعني مجلس علمي وليس في تأليف ثم طبع بعد ذلك، الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه على العقيدة الطحاوية، تكلم عن ترتيب ما يقع في يوم القيامة بكلام جميل، لخصه تقريبا في ورقة ونصف. يعني عندما تقرأ تتعجب من يعني العلم الذي أعطاه الله عز وجل لهذا الرجل، فسرد ما يقع في ذلك اليوم العظيم. قال هنا: إذا الشمس كورت. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. مكوران أي يعني تطوى الشمس وتكور وتدار، ويعني جاء في بعض الأخبار أنه يرمى بها في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تناثرت وتساقطت، وإذا النجوم انكدرت تناثرت وتساقطت. طبعا الدليل من القرآن على أن الشمس تجعل في نار جهنم وين؟ سؤال لكم. لا ما عيد السؤال، ها؟ لا ما عيد الشيخ، من كان معي لا يحتاج أن أعيد السؤال، ومن كان بعيد عني لا ينفع إعادة السؤال. سريح الشيخ، سريح، الله يرحم والديك، ما يحتاج الشيخ، تفضل بارك الله، أنت صاحب المجلس الشيخ، بارك الله فيك. هاي يا جماعة، لا 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 لا، كورت لفت، لكن تجعل في نار جهنم
تسجل؟
لا، البحار تسجل.
إذا كان جماعة الشمس والقمر فسرت بهذا
تعالى، بس آية في القرآن الشيخ، لا لا ما يحتاج الشيخ، ما يحتاج. هي ها، من ينتزعها؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طبعا إلا من عبد من دون الله وكان من عباد الله الصالحين. واضح بارك الله فيكم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فيعني إلا من كان من عباد الله الصالحين. فهذا من الأدلة التي ذكرها أهل العلم على أن الشمس تجعل في نار جهنم. قال: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تناثرت وتساقطت. وإذا الآية عامة، الآية عامة الشيخ، إنكم وما تعبدون من دون الله، كل ما عبد من دون الله، اللات والعزى وغيره وكذا، لا حصب جهنم، تحصب في جهنم، ترمى في نار جهنم. واضح؟ نعم. قال: وإذا الجبال سيرت، كما في قول الله عز وجل يعني سيرت عن مكانها، كما في قول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت. الناقة إذا كانت حاملا لا يقال لها، في عرف الناس حتى لا يقال لها ناقة حامل، وإنما يقال ناقة عشراء، ناقة عشراء. وإذا العشار عطلت، الناقة إذا أتم الجنين في بطنها 10 أشهر، وهذا من أنفس الأموال عند العرب، لأنهم يترقبون وينتظرون ما الذي ستضعه هذه الناقة. قال: وإذا العشار عطلت تركت وأهملت، لأن الكرب عظيم والخطب جليل، ما ينتبه أحد لأحد. عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الناس يقومون من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من هذا. ذكر لي بعضهم أو سمعت عن بعضهم، أنا أعرف الرجل بأنه كان في منى في سنة من السنوات ووقع فيها حريق عظيم. قال لهول الكرب وشدة الأمر كنت أرى بعض الناس يحترقون أمامي، ولكن من هول الموقف كنت أفر فرارا. هذا في أمر من أمور الدنيا، فكيف في ذلك اليوم العظيم. وإذا الوحوش حشرت جمعت، وإذا الوحوش البهائم والدواب والحيوانات جمعت في ذلك اليوم العظيم تجمع لي القصاص. وإذا البحار سجرت اشتعلت والتهبت نارا، إذا البحار سجرت اشتعلت والتهبت نارا. وإذا النفوس زوجت، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت، قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء، فذلك تزويج النفوس، فذلك تزويج النفوس. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أليس يعني حسب ظننا أن السؤال ينبغي أن يوجه إلى القاتل؟ صحيح إخواني الكرام. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي طفلة صغيرة ما تسأل هي، وإنما يسأل قاتلها، ولكنها تسأل زيادة في توبيخ القاتل وزيادة في تعنيفه وبيان قبح فعله. فعندما تقول لا ذنب لي لما قتلت، ماذا سيقع للقاتل؟ يتألم حسرة ويتقطع قلبه لأنه فعل شيئا من الذنوب لا معنى له إلا الاعتراف على قضاء الله والخوف من قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال تنشر وتوضع السجلات، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الرجل صاحب البطاقة يوضع له 99 سجل، كل سجل منها مد البصر. وإذا السماء كشطت، كشطت أزيلت، كشطت أزيلت. وإذا الجحيم سعرت، أشعل نارها، أشعلت نارها. وإذا الجنة أزلفت، قربت الجنة لعباد الله المتقين. بعد كل هذه الأشياء، إذا وإذا وإذا وإذا، ما المطلوب من ذلك؟ قال علمت نفس ما أحضرت. في ذلك اليوم سيعلم الإنسان ما الذي فعله وما الذي عمله. إن كان في هذه الأعمال، في هذه الصحف الأعمال الطيبة، فعليه أن يحمد الله عز وجل، وإن كانت أعمالا أخرى عليه أن يتدارك الأمر. من لطيف تنبيه أهل العلم، عندما تجد رجل محسن قال بعضهم لا تقل جعل الله هذا الأمر في ميزان أعمالك، وإنما قل جعل الله هذا الأمر في ميزان حسناتك. فالعمل قد يكون حسن وقد يكون قبيح، وقد يكون حسنة وقد يكون سيئة. وأما الأعمال إذا كانت في ميزان الحسنات فهي الأعمال النافعة، وهي الأعمال الطيبة، وهي الأعمال العظيمة. طبعا في هذه الآيات بيان لعظم الأهوال التي تكون في يوم القيامة، ولكن أهل الإيمان بإذن الله عز وجل يحفظهم الله ويخفف الله عز وجل عنهم ويسلمهم الله في كل من كل كرب وشدة. واصل الشيخ.
وعياذا مأمين
أحسنت. فلا أقسم بالخنس. يظن بعض الناس أن هذا الأسلوب للنفي، وهذا ليس بصواب، بل هذا أسلوب يؤتى به لتأكيد القسم، مثل قولك عندما تقول لبعضهم يا فلان لا أوصيك على فلان. هل معنى هذا لا أوصيك نفي، أم معناه أوصيك وبشدة؟ معناه أوصيك وبشدة. لا أقسم بيوم القيامة، ما معناه؟ أقسم بيوم القيامة قسما عظيما مؤكدا. فإذا هذا أسلوب يؤتى به لتأكيد القسم وليس لنفي القسم. فلا أقسم بالخنس، ما معنى الخنس؟ الخنس التي تخنس وتختفي، الخنس التي تخنس وتختفي. فلو نظرنا الآن إلى السماء لن نجد فيها أي شيء من النجوم. الجواري جارية تجري وتسير وتمشي، فلو نظرت إلى النجم في بعد صلاة المغرب ستجده في موضع من السماء، ثم بعد مدة ستجد بأن هذا النجم قد تحرك وانتقل عن مكانه. الجوار الكنس، قالوا الكنس التي تغرب، الكنس التي تغرب. فعند غروب الشمس يكون لها مطلع، وعند طلوع الفجر تجدها قد غربت وأفلت، قد غربت وأفلت. والليل إذا عسعس، أي والليل إذا أقبل وأدبر، والليل إذا عسعس، والليل إذا أقبل وأدبر. والصبح إذا تنفس، الصبح إذا أقبل بنوره وضيائه. والعادة في أقسام القرآن في جزء عمة أن القسم يكون أين؟ في أول السورة، والضحى والليل والشمس إلى غير ذلك. ولكن هنا في سورة التكوير جاء القسم المتكرر في وسط السورة. وقد ذكرت لكم الأخوة في بعض المجالس الماضية أن من الكتب العظيمة جدا كتاب ابن القيم في أقسام القرآن، كتاب ابن القيم في أقسام القرآن مطبوع في مجلد ضخم. من أراد أن ينظر إلى لون من ألوان تفسير والتأمل والتدبر في القرآن عليه أن يقرأ في كتاب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. هنا القسم متكرر والمقسم عليه واحد، إنه لقول رسول كريم. القسم: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. ما المقسم عليه؟ المقسم عليه أمر واحد، إنه لقول رسول كريم. أي رسول هنا؟ الرسول البشري أم الرسول الملكي؟ الرسول الملكي من الملائكة، الرسول الملكي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ابن القيم ذكر قال في هذه الآيات تزكية لسند القرآن الكريم، تزكية لسند القرآن الكريم، تزكية لمن نقل ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله بالوحي الشريف من ربنا سبحانه وتعالى إذا تكلم به الله عز وجل. ما هي هذه التزكية؟ رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذه كلها تزكيات لجبريل عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم، ذكرت لكم في المجلس الماضي ليس معنى الكريم فحسب الجود والكرم، وإنما كلمة كريم يؤتى بها للدلالة على اجتماع الخير في الممدوح، كلمة كريم يؤتى بها للدلالة على اجتماع الخير في الممدوح، كقول بعضهم هذا من عائلة كريمة. ليس المقصود الكرم كرم المال وهم مثلا جبناء خبثاء النفس أو غيره، لا، والمقصود إنما المقصود اجتمعت فيهم خصال وطباع الخير. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، صاحب قوة. ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء أن قوم لوط نسأل الله العفو والعافية رفعهم جبريل بطرف جناحه حتى سمع أهل السماء صوت نبح كلابهم ثم خسف بهم. أي قوة كانت عند هذا الملك أعطاه الله عز وجل إياها. ذي قوة عند ذي العرش، من هو من المقصود بذي العرش؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والعرش أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات، ومعنى العرش سرير الملك، مكان جلوس الملك. العرش سرير الملك، والكرسي جاء عن عبد الله بن عباس موضع القدمين، الكرسي جاء عن عبد الله بن عباس موضع القدمين. والعرش مخلوق حقيقي، يعني لا يدل، بعضهم يقول معنى العرش والكرسي معناها العلم، وهذا ليس بصواب. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأيضا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، فهو مخلوق حقيقي، فهو مخلوق حقيقي ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، مطاع، أي أن الملائكة تهابه وتطيعه، ثم أمين، وهو أيضا أمين على وحي الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل مدح جبريل الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح في آيات كثيرة من يقرأ على الناس وحي الله سبحانه وتعالى وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وما صاحبكم بمجنون. لما جاء بلفظ صاحبكم؟ لمزيد من التقريع والتوبيخ لهم. عندما تقول لرجل: يا فلان، هذا ابن عمك، كيف تؤذيه؟ كيف تفعل به كذا؟ هذا أخوك، كيف تفعل به كذا وكذا؟ هذه تؤلم النفس عندما تجد صاحبا لهم في القبيلة والنسب ويقولون عنه مجنون، وكانوا قبل مدة يقولون: أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. وعندما أخبرهم فقال: إذا أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا: ما علمنا عليك كذبا قط. ثم بعد ذلك يتهمونه بالجنون. فيا طالب العلم، لك قدوة وأسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم. مرة سمعت أحد طلاب العلم سأله بعض المشايخ: يا فلان، عندك دروس؟ قال: يا شيخ، ما في أحد يحضر الدروس، ما في أحد يقبل عليها. طيب، هل هذا حجة؟ هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد الثقلين، أفضل من وطئ هذه الأرض. قيل عنه مجنون، فصبر نبينا صلى الله عليه وسلم. والمتكلم إن تكلم بالكلام أيها الأحبة الكرام الباطل لا يضر إلا نفسه. من لطائف ابن حزم، وابن حزم عنده كتاب جميل جدا في الأخلاق، أحد يعرف اسم الكتاب؟ على خلاف عادة ابن حزم، يعني ابن حزم هجومي، يهاجم، إذا كتب يوجع، لكن في هذا الكتاب يعني أتى بفوائد عجيبة. طبعا ابن حزم عنده شطحات ويعني أمور خالف فيها أهل العلم، وله يعني اجتهادات عجيبة. من أعجب اجتهادات ابن حزم أنه يقول: يستحب للصائم، يستحب للصائم أن يقبل زوجته. لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل يعني بعض النساء وهو صائم، فقال: إذن هذا يدل على الاستحباب. وهذا من عجائب ابن حزم، وهذا من عجائب ابن حزم. ما اسم كتاب ابن حزم في الأخلاق؟ تفضل. لا يعني ما أصبت العنوان بالضبط يعني. ها، أحد يذكر؟ الأخلاق والسير ومداوات النفوس، هكذا اسم كتابه، الأخلاق والسير ومداوات النفوس. قال كلمة جميلة، قال: وكلما خف عقل الإنسان اتهم غيره بالجنون. ألا تجد أن المجنون إذا مر على العقلاء قال: أنتم مجانين، وأنتم ما تفهمون شيء، وأنتم ما تفقهون شيء. وهكذا حال هؤلاء، صناديد فحول في اللغة والبلاغة والفصاحة، ولكنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. ومن أحق، ومن الأحق بهذا الوصف؟ المتكلم. ومن الأحق بهذا الوصف؟ المتكلم. يعني هؤلاء تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، بل أنتم الذين توصفون بهذه الصفة. قال: ولقد رآه بالأفق المبين. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل منهبطا من السماء قد سد ما بين الأفق، قد سد ما بين الأفق، وما هو على الغيب بضنين بالضاد، وفي قراءة بضنين بالضاء بالضاد بضنين أي ببخيل، بضنين أي ببخيل، بضنين أي من الظن أي بمتهم. فهو إذا أوحى الله عز وجل إليه بشيء لا يبخل عن تبليغه، وهو ليس بمتهم في تبليغ هذا الخير، وما هو بقول شيطان الرجيم، هذا الوحي ليس بكلام شيطان الرجيم مرجوم بعيد عن الخير، وإنما هو كلام رب العالمين. ثم قال فأين تذهبون، يعني يا أيها الناس انقطعت جميع الحجج عندكم، سدت عليكم جميع أبواب الأدلة، ما في دليل إلا ورد عليه فيكم، إلا ورد عليكم فيه، فإذا أين تذهبون بعد هذا؟ كما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، يا فلان أين ستذهب؟ قل كذا وردينا عليك بكذا، قل كذا والرد عليك كذا، قلت كذا والجواب عنك كذا، بعد هذا أين ستذهب؟ قال فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن تذكير للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين، إلى العربي والعجمي والأحمر والأسود وإلى جميع الناس، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن أراد أن يسلك طريق الخير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا من أهواء، أن يجنبنا أهوال ذلك اليوم العظيم، وأن يجعلنا ممن آمن بوحيه الشريف وآمن بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ الكريم سورة الانفطار، ترى أخواني الكرام ذكرت هذا في مجلس ماضي بعضهم ما كان موجود، ترى من قرأ وأخطأ لا يضره شيء، نصوب له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عليه بعض الصحابة أحيانا، فلا تتحرج ولا ترتبك، وإنما نحن في مجلس علم نتذاكر. تفضل الشيخ. أحسنت. إذا السماء انفطرت، انفطرت يعني انشقت، ما الدليل من السنة على ذلك؟ يعني أن الانفطار يأتي بمعنى الانشقاق. نجعل الأخوة يفكرون قليلا ثم أرجع لك الشيخ. واضح السؤال؟ انفطرت أي انشقت. طيب اذكر لي الكلمة التي تدل على ذلك، يعني جاء في خبر في السنة ما ليس له علاقة بالسورة، يعني أن انفطرت بمعنى انشقت. تفضل شيخ محمد. أحسنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وهذا استدلال البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه، قال انفطرت أي انشقت، ثم ذكر قالت عائشة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتفطر قدماه. إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت، أي يقولون انتثرت خرزات العقد، انتثرت خرزات العقد، أي تفرقت وتساقطت، هي الآن مجموعة في السماء ثم تتساقط وتتفرق. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، فالمياه يطغى بعضها على بعض وتتداخل هذه المياه، يطغى بعضها على بعض وتتداخل هذه المياه. وإذا القبور بعثرت، بعثر ما فيها وتحرك ما فيها وأخرج ما فيها، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا وقعت مثل هذه الأشياء علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال بعض أهل العلم، وقوله يحتاج إلى مراجعة، قال وقع في هذه السورة طي، وفي سورة التكوير نشر. قال لأن سورة التكوير قبل سورة الانفطار، سورة التكوير قبل سورة الانفطار، فلما سمعوا ذاك الأمر مفصلا ذكر هذا الأمر ما يقع في ذلك اليوم موجزا في هذه السورة. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك تغتر وتتمرد ولا تطيع الله سبحانه وتعالى؟ ولاحظوا هنا ذكر يا أيها الإنسان ما غرك، لم يقل بإلهك الكريم، وإنما قال بربك الكريم. قالوا لأن كلمة رب تدور حول معنى الإنعام والعطاء والبذل، الرب السيد المالك المتصرف، وتدل بالتضمن على الإنعام والإعطاء، تدل بمعنى التضمن على الإنعام والإعطاء. يعني أنت ترى نعم الله عز وجل إليك وفضل الله عز وجل عليك، ثم تغتر ولا تؤمن بالله عز وجل، ثم ذكر بعد ذلك الكريم. فالإنسان عندما يجد كرم الله عز وجل وهو لا يقبل على الله، هذا هو الداء العضال. لذلك أيها الأحبة الكرام، من النقاط التي ينبغي أن تشاع بين الناس نسبة النعمة والفضل إلى الله عز وجل. بعض الناس إذا نجا من حادث سيارة يقول: أنا سائق ماهر، لولا قيادتي الماهرة لوقع لي كذا وكذا. وأين ربك الكريم؟ لما لا تنسب النعمة إلى الله؟ بعض الناس إذا نجح في اختبار أشار إلى رأسي وقال: بهذا الذكاء نجحت، وأين شكر ربك الكريم؟ فلابد على الإنسان أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل: الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، وكلاهما بمعنى، يعني المعنى واحد، وعدلك تأكيد، عدلك تأكيد. الذي خلقك فسواك، جعل خلقتك مستوية، فلا توجد يد أطول من يد، ولا توجد عين أكبر من عين، ولا توجد مثلا أذن أكبر من أذن، وإنما خلقة الإنسان مستوية، فعدلك جعلك جعلك معتدل القامة، فلا يمشي الإنسان كما تمشي الدواب والبهائم، وإنما جعل قامته وجعل بنيته معتدلة. في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك الله عز وجل على الصورة التي يريد هو سبحانه وتعالى. ورغم هذه الأمور الواضحة قال: كلا بل تكذبون بالدين. قال بعض أهل العلم: كلا بل تكذبون بالدين تكذبون بالإسلام. وقال بعضهم: كلا بل تكذبون بالدين تكذبون بالبعث والجزاء. والأقرب والله أعلم أن الآية تشمل المعنيين. قال بعض أهل العلم: إذا دلت الآية على معنيين ولا يوجد مرجح لأحد المعنيين ولا تعارض بينهما، فالآية تحمل على كلا المعنيين. وأما السائل فلا تنهر، سائل العلم أم سائل المال؟ هل هناك تعارض؟ لا يوجد تعارض. هل يوجد مرجح؟ لا يوجد مرجح. هل معنى فاسد مترتب إذا قلنا سائل العلم أو سائل المال؟ لا يوجد أي معنى فاسد. إذن الآية تحمل على المعنيين جميعا: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كذبتم بالدين، كذبتم بالبعث وبالجزاء، إن عليكم ملائكة يحفظون عليكم مثل هذا العمل ويحفظون عليكم هذا التكذيب، فإذا لقيتم الله عز وجل بان وظهر هذا التكذيب في صحيفة سيئاتكم. كراما كاتبي، هنا تزكية من الله عز وجل للملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. جاء في حديث عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر ألقاها وإلا كتب واحدة. هذا من تفسير قول الله عز وجل كراما كاتبين، كل شيء مكتوب ومدون على الإنسان، يعلمون ما تفعلون، أطلعهم الله وأعطاهم الله عز وجل قدرة على هذا الأمر. فالعاقل يحرص أن تكتب في الأعمال الصالحة في ميزان حسناته ويبتعد عن الأعمال السيئة. واصل الشيخ. أحسنت. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار أي أهل الطاعة، وابن القيم يقول هم في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، لأن الآية لم تحدد أين هذا النعيم، وإن كان طبعا أعظم ما تظهر به هذه الآية بوضوح نعيم الآخرة. وإن الفجار لفي جحيم، في جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ثم قال يصلونها يوم الدين، يصلونها يحترقون بها. الصلي الحرق، في حديث صوم يوم الشك أتي عمار بن ياسر بشاة مصلية مشوية، فقال للناس كلوا، فقال رجل إني صائم، فقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يصلونها يوم الدين، يوم البعث والجزاء. وما هم عنها بغائبين، كما في قول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار. ثم قال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، تفخيما لشأن هذا اليوم العظيم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أليس الأمر لله في الدنيا؟ لكن لما قال والأمر يومئذ لله؟ واضح؟ إيه. طيب وين الجواب عن الإشكال؟ هذا إشكال. بس ليش قال والأمر يومئذ لله؟ لما خص الآخرة يومئذ؟ طيب تفضل يا شيخ. لكن الحقيقة لله. إيه لكن لما ذكر والأمر يومئذ لله؟ تفضل شيخ محمد.
لأن في الدنيا من يعاني ويكابر ويدعي أن له أمرا.
نعم.
وأما في الآخرة ليس هناك مدعي
أصلا. والأمر يومئذ لله، تظهر هذه الحقيقة لجميع الخلق، فلا مجال للإنكار ولا مجال للتكذيب. بل جاء في الحديث أن الله يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلذلك يظهر في ذلك اليوم العظيم وتظهر هذه الحقيقة، فلا مجال لجحدها ولا تكذيبها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.